الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله: ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا القتال في الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. الجهاد هو قتال الكفار، ومن عقيدة أهل السنة أنهم يرون الحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ذلك لأنه في الزمان القديم لا يتيسر الحج إلا مع أمير، ويكون معه جيش قوي وأسلحة تحفظ أولئك الحجاج حتى لا يعترضهم قطاع الطرق من الأعراب ونحوهم ويأخذون أمتعتهم. فكانوا يؤمرون على الحاج أميرا قويا، وقد يكون ذلك الأمير فيه شيء من المعاصي، إما بتأخير الصلاة أو بشرب المسكرات أو بسماع الأغاني ونحوها، فيقولون الحج معه خير من ترك الحج، وهذا الحج معه أيضا أولى من الحج منفردا والتعرض لقطاع الطرق. كذلك الجهاد لا بد أن يكون له أمير، ولا يشترط أن يكون ذلك الأمير مهذبا تقيا نقيا، بل يجاهد معه في نصر الإسلام، ويجتمع المجاهدون تحت رايته ويطيعونه ويسيرون بتدبيره، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، ويلزمهم طاعته والصبر معه والسير بسيره، وعليه هو أن يرفق بهم وألا يكلفهم ولا يشق عليهم، وعليهم أن يسمعوا له ويطيعوا، ولو كان منتقدا أو كان مرتكبا شيئا من المعاصي فإن ذلك لا يخول لهم ترك الجهاد، فالجهاد عبادة عظيمة وشعيرة من شعائر الإسلام، بها أظهر الله تعالى الدين ونصره، وبها انتصر المسلمون وقضوا على كثير من الكفار من الملل الكفريات وغيرهم. فما دام فيه مصلحة فإننا نجاهد، ولو كان أمير الجهاد جائرا نجاهد كل كافر مع كل أمير، ولو من الفجرة أو من الظلمة. وموقف أهل السنة مع ولاة الأمور أننا ندعو لهم بالصلاح والإصلاح، وندعو لهم بالعطف إلى العدل، بأن يردهم الله تعالى إلى العدل، فإن الدعوة لهم فيها خير. أولا أننا نأمن في ولايتهم، وفي ولايتهم على البلاد خير كبير، تأمن وتسلم من قطاع الطريق وتسلم من الغوغاء ونحوهم. ثانيا جمع كلمة المسلمين، اتفاقهم على إمام واحد أو وال واحد. فلذلك إذا رأينا منهم شيئا من الجور أو ارتكاب شيء من المعاصي أو وجدنا عليهم نقصا فإننا ننصحهم وندلهم على طرق الخير، ولا ننسى أن ندعو الله لهم بالإصلاح وأن يردهم إلى العدل. قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز الخروج عليهم بالسيف، لأن الخروج على الأئمة لا يجوز ولو كانوا عصاة، لأن في الخروج عليهم مفاسد كبيرة، والخروج سبب للفتن وللقتل ولاستباحة الأموال ولاستباحة البلاد ولتفرق الكلمة. وقد كان السلف رحمهم الله ينهون عن الخروج على الأئمة بالسيف ولو جاروا، ويقولون ليس في الخروج عليهم مصلحة، بل إن ذلك يؤدي إلى مفاسد كبيرة. في عهد الإمام أحمد ولد كثير من الأئمة عليهم مآخذ، كالمعتصم وقبله المأمون، وهما اللذان فتن الناس ودعواهم إلى القول بخلق القرآن، ومع ذلك كان يدعو الإمام أحمد لهم بالصلاح والإصلاح، ويستأذنه بعض أصحابه في أن يثوروا ويخرجوا ويقاتلوا كما في عهد الواثق، فيقول لهم الإمام أحمد: الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. وضرب لهم الإمام أحمد أمثال الذين خرجوا على أئمة الجور وأنهم باءوا بالفشل منذ العهد الأول. فمثلا في عهد بني أمية حصلت ثورات كثيرة وكلها باءت بالفشل، من أشهرها فتنة ابن الأشعث. وابن الأشعث هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي، بعثه الحجاج إلى سجستان فثار هناك وأقبل في جمع كبير، وقام معه علماء وصلحاء لما انتهك الحجاج من إماتة وقت الصلاة ولجور الحجاج وجبروته، فقاتلهم الحجاج وجرى بين الطائفتين عدة مصافات حتى انهزم جمع بن الأشعث وفر هو إلى الملك رتبيل ملتجئا إليه. ثم تتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل بطلب ابن الأشعث فبعث به إليه، فهلك في الطريق. كان ذلك سنة 85 من الهجرة. فالإمام أحمد ضرب لهم الأمثال بالذين خرجوا على أئمة الجور وأنهم باءوا بالفشل منذ العهد الأول. في عهد بني أمية حصلت ثورات كثيرة كلها باءت بالفشل، من أشهرها فتنة ابن الأشعث، ذلك أن الحجاج بعثه لقتال بعض بلاد الأفغان. لما بلغهم أن أمير كابل منع الجزية فأرسله للغزو وشدد عليه، فخلع بيعة الحجاج وطاعته، ثم خلع بيعة عبد الملك وطاعته، ثم بايعه الجيش، ثم بايعه أهل العراق، ثم حصل القتال بينه وبين الحجاج، ثم كانت الهزيمة لابن الأشعث وقتل، وقتل أكثر من 80,000 بسبب هذه الفتنة ولم يحصلوا على نتيجة. ثم بعده ابن المهلب، هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي أبو خالد، كان شريفا جوادا بطلا شجاعا من جلة أمراء زمانه، ولي خراسان بعد وفاة أبيه وعزله عبد الملك بن مروان برأي الحجاج، وظل في عهد خلفاء بني أمية بين الولاية والسجن حتى مات عمر بن عبد العزيز فخرج من السجن، ثم نشبت حروب بينه وبين مسلمة بن عبد الملك انتهت بمقتل يزيد سنة 200. أراد أن يخلع بيعة خلفاء بني أمية لما رأى طاعة الجيش له، لكنه باء بالفشل. ثم بعده قتيبة بن مسلم، وقتيبة بن مسلم ابن عمرو بن الحسين بن ربيعة أبو حفص الباهلي أمير خراسان كلها، كان من الشجاعة والحزم والرأي بمكان، وهو الذي افتتح خوارزم وبخارى وسمرقند وولي خراسان 10 سنين. ولما مات الوليد بن عبد الملك نازع الطاعة فلم يوافقه على ذلك أكثر الناس، وكان قتيبة قد عزل وكيع بن حسان بن قيس الغداني عن رئاسة تميم فحقد عليه، ثم وثب على قتيبة في 11 من أهله فقتلوه في ذي الحجة سنة 96. فتح قتيبة بن مسلم كثيرا من بلاد الهند وما وراء النهر والسند، فإنه لما رأى طاعة الجيش له خلع بيعة خليفة بني أمية ولم يحظ إلا بالفشل كذلك. فضرب الإمام أحمد مثلا بهؤلاء، وكذلك في خلافة المنصور لما تمت البيعة لبني العباس ثار عليه 2 من أولاد الحسن بن علي، وهما محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بالمدينة وأخوه إبراهيم، أحدهما في المدينة والثاني في البصرة، ومع كثرة الجيوش الذين بايعوهم باءوا أيضا بالفشل. فمن عقيدة أهل السنة عدم الخروج على الأئمة بالسيف، وقد خالف في ذلك طائفتان الخوارج والمعتزلة. الخوارج ثاروا في عهد علي وقاتلهم علي وشردهم، وبقي منهم بقايا وصاروا يثورون كلما تقووا في عهد بني أمية، لكنهم لا ينتصرون غالبا ولو حصل لهم شيء من الانتصارات في بعض الأحيان. أما المعتزلة فإن من عقيدتهم جواز الخروج على أئمة الجور، لكنهم لم ينفذوا ذلك، لا لأن الغالب على المعتزلة التفرق، فلم يصلوا إلى وقت يثورون فيه ويقاتلون الأئمة ويخرجون عليه. الحاصل أن أهل السنة يرون عدم الخروج على الأئمة بالسيف، ويرون عدم القتال في الفتنة بين المسلمين، وأن ذلك يضعف المسلمين. ثم إذا ثارت ثائرة على إمام المسلمين فإن على عموم المسلمين أن يقاتلوه بأمر ذلك الإمام. وهؤلاء الذين يثورون يقال لهم البغاة. البغاة هم الذين يثورون على إمام المسلمين أو أمير المؤمنين بشبهة تعرض لهم، إذا كان عندهم شوكة وقوة، والإمام يزيل الشبهات التي عندهم بأن يراسلهم وأن ينظر ما هي الشبهة التي يتشبثون بها فيزيلها، ثم بعد ذلك يقاتلهم، ويلزم الجيش طاعته في قتالهم، ويلزم الجيش الصبر معه، أي مع الإمام، وقتال الفئة الباغية مع الإمام العادل. قال المؤلف رحمه الله: ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. البغاة غير الخوارج، البغاة قوم لهم شبهة فخرجوا على الإمام لينكروا عليه بعض الأشياء أو يطلبون منه أشياء، فهؤلاء يرسل لهم الإمام من يكشف شبهتهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن أصروا على الخروج عليه قوتلوا ويقاتل المسلمون مع الإمام، لأن هؤلاء بغاة أرادوا أن يشقوا عصا الطاعة ويفرقوا كلمة المسلمين. وكذلك الخوارج فهم من باب أولى، فيقاتلون بعد الإعذار إليهم ودعوتهم إلى الحق وتبيين ما ألبس عليهم، فإن أبوا الرجوع إلى الحق وجب قتالهم. فأهل السنة يرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. الشرط هو الذي شرطه الله عز وجل، وهو المذكور في قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. هذه الفئة التي تقاتل لا يجوز أن تقاتلها فئة أخرى، بل لا بد من إمام يحمل راية قتالها، وإذا خرج خارج على الإمام يجب أن يقاتل ذلك الخارج، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. فأهل السنة والجماعة يرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كان وجد على شرطهم في ذلك، لقول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. قالت عائشة رضي الله عنها: ترك الناس العمل بهذه الآية. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: هذه الآية هي الأصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة، وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يقتل عمارا الفئة الباغية. فهذان الدليلان هما العمدة في قتال الفئة الباغية. قال شيخ الإسلام: وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قتال البغاة حديث إلا حديث كوثر بن حكيم عن نافع وهو موضوع. وفي قتال البغاة مسائل ينبغي التنبيه عليها. الأولى: من هم البغاة؟ قال شيخ الإسلام: وهؤلاء يعني الطائفة الممتنعة عن الالتزام ببعض الشرائع، هؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة الخارجين على الإمام أو الخارجين عن طاعته، كأهل الشام مع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين أو خارجون عليه لإزالة ولايته. ثم قال: على أن من الفقهاء الأئمة من يرى أن أهل البغي الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ. وشيخ الإسلام رحمه الله فسر التأويل السائغ بأنه هو الجائز، التأويل السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب، كتأويل العلماء المتنازعين في موارد الاجتهاد. فأهل البغي الذين يجب قتالهم هم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ، للخارجون عن طاعته، وآخرون يجعلون القسمين بغاة. المسألة الثانية أن البغاة يقاتلون لدفع ضررهم كالصائل ليس لكفرهم، فلا تلازم بين الكفر والقتل في جميع الأحوال، وهذا منها. فالطائفة التي قاتلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكفرها أحد من الصحابة، وقد كان فيهم بعض الصحابة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي الصحيحين عن عمار أنه قال: تقتله الفئة الباغية، وقد قال القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أنهم مؤمنون مسلمون، وأن علي بن أبي طالب والذين معه كانوا أولى بالحق من الطائفة المقاتلة له. المسألة الثالثة أن قتال الفئة الباغية مشروط بالقدرة، فلا يقدم الإمام على قتال البغاة مع الضعف والعجز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان، إذ ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار، ومعلوم أن قتال المشركين والكفار مشروط بالقدرة والإمكان، فقد تكون المصلحة أحياناً هي التألف بالمال والمسالمة والمعاهدة، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة. والإمام إذا اعتقد وجود القدرة ولم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر أصلح. المسألة الرابعة: الفئة الباغية لا تقاتل ابتداء، وإنما تقاتل إذا حصل منها البغي والقتل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والقرآن إنما فيه قتال الطائفة الباغية بعد الاقتتال، فإنه تعالى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فلم يأمر بالقتال ابتداء مع واحدة من الطائفتين، لكن أمر بالإصلاح وبقتال الباغية. وإن قيل الباغية يعم الابتداء والبغية بعد الاقتتال، قيل: فليس في الآية أمر لأحدهما بأن تقاتل الأخرى، وإنما هو أمر لسائر المؤمنين بقتال الباغية. المسألة الخامسة: في معاملة البغاة يعاملون معاملة تختلف عن المرتدين والكافرين، لا تسبى ضراريهم، ولا تغنم أموالهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن عليا رضي الله عنه لم يكفر أحدا ممن قاتله حتى ولا الخوارج، ولا سبى ذرية أحد منهم، ولا غنم ماله، ولا حكم في أحد ممن قاتله بحكم المرتدين، كما حكم أبو بكر وسائر الصحابة في بني حنيفة وأمثالهم من المرتدين. بل علي كان يترضى عن طلحة والزبير وغيرهما ممن قاتله، ويحكم فيهم وفي أصحاب معاوية ممن قاتله بحكم المسلمين. وقد ثبت بالنقل الصحيح أن مناديه نادى يوم الجمل: لا يتبع مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم مال، هذا إلا أن ينحاز المدبر إلى فئة ليعود لقتال المسلمين مرة أخرى، فهذا يختلف حكم. قال ابن المنذر: وروينا عن ابن عباس أنه سئل عن أناس من الخوارج، قالوا: فهزمناهم، أنقتلهم؟ قال اقتلهم ما كانت لهم فئة يرجعون إليها، فإن لم يكن لهم فئة فلا تقتلوا مدبرا ولا مقبلا. وقال ابن المنذر أيضا، وقال أصحاب الرأي من الخوارج، إذا هزموا ولهم فئة يلجؤون إليها فينبغي لأهل الجماعة أن يقاتلوا مدبرهم وأن يجهزوا على جريحهم وأن يقتلوا من أسر منهم. كلام ابن عباس وأبي حنيفة في الخوارج، إلا أن البغاة حكمهم كذلك، لأنهم كلهم أهل قبلة مسلمون خارجون عن طاعة الإمام. قال ابن حزم، فهم إذا أدبروا تاركين لبغيهم راجعين إلى منازلهم أو متفرقين عما هم عليه، فبتركهم البغي صاروا فائين إلى أمر الله، فإذا فاءوا إلى أمر الله فقد حرم قتلهم، وإذا حرم قتلهم فلا وجه لاتباعهم ولا شيء لنا عندهم حينئذ. وأما إذا كان إدبارهم ليتخلصوا من غلبة أهل الحق وهم باقون على بغيهم، فقتالهم باق علينا بعد، لأنهم لم يفيئوا بعد إلى أمر الله. قال شيخ الإسلام، فإذا هو هرب وكفانا شره لم نتبعه إلا أن يكون عليه حد أو نخاف عاقبته. المسألة السادسة، أن الإمام قبل قتاله لهم يناصحهم ويزيل الشبهة التي أوجبت امتناعهم عن طاعته وعن قبول ولايته. قال شيخ الإسلام رحمه الله، إذا خرجت طائفة على الإمام بتأويل سائغ وهي عنده راسلهم الإمام، فإن ذكروا مظلمة أزالها عنهم، وإن ذكروا شبهة بينها لهم، فإن رجعوا وإلا وجب قتالهم عليه وعلى المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.